السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. أدعوكم الآن سيدتي وسادتي إلى استوديو الأخبار بصحبة رواء حيدر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى عرض الأنباء. أصدر حزب الدعوة وهو حزب رئيس الوزراء نور المالكي بيانا أعرب فيه عن قلقه وأسفه من التصعيد في الموقف السياسي قبل استنفاد سبل الحوار الوطني وضمن مؤسسات الدولة، كما دعا جبهة التوافق العراقية إلى مراجعة موقفها حسب البيان الذي أكد ضرورة رص الصف الوطني وتوحيد الكلمة والابتعاد عن الخلافات الجانبية. هذا وكانت جبهة التوافق قد أعلنت يوم الأربعاء سحب 5 من وزرائها إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي، احتجاجا على ما دعته الجبهة بعدم تلبية الحكومة مطالبها التي طرحتها الأسبوع الماضي. عضو مجلس النواب من جبهة التوافق سليم عبد الله قال ردا على دعوة حزب الدعوة أن الجبهة ستعيد النظر في موقفها فقط مقابل وعود بإدخال تغييرات حقيقية ووعد بأولوية شراكة حقيقية حسب تعبيره، غير أن أنه قال أنه غير متفائل بالحصول على مثل هذه الوعود من رئيس الوزراء نور المالكي. هذا وقال المالكي في لقاء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن الحوار مع جبهة التوافق لن يتوقف رغم إعلانهم الانسحاب من الحكومة، وأن الكتل السياسية ستواصل جهودها بما يخدم مصالح الشعب ويعزز الوحدة الوطنية حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء. رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا نشرته على موقعها على الإنترنت، جاء فيه أن الرئيس جلال طلباني بصدد البدء بجولة جديدة وشاملة من المحادثات مع الحكومة والأطراف المنسحبة، كما كشف عن نيته عرض هذا المقترح في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يعقد مساء اليوم في بغداد. ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء أن في نية رئيس الوزراء نور المالكي التوجه في زيارة رسمية إلى إيران الأسبوع المقبل، ونقلت الوكالة عن سفير طهران في بغداد حسن كاظمي قمي أن المالكي سيزور إيران في 8 من هذا الشهر على رأس وفد رفيع المستوى بهدف استعراض العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والسياسي ومتابعة اتفاقات سابقة حسب قول قمي. هذا ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي تصريح بهذا الصدد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عقد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، تناولت عددا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. غيتس وصل إلى الإمارات قادما من الكويت، وكان قد زار السعودية ومصر برفقة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في إطار جولة إقليمية توجهت فيها رايس إلى إسرائيل، حيث التقت رئيس الوزراء إيهود أولمرت ومسؤولين إسرائيليين آخرين في القدس يوم الأربعاء، كما وقعت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم اتفاقا يمنح الفلسطينيين مبلغ 80 مليون دولار لتطوير أجهزتهم الأمنية. رايس قالت في مؤتمر صحفي في رام الله أنها أبلغت عباس باستعداد أولمرت لمناقشة ما دعته قضايا أساسية تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. ذكرت أنباء صحفية أن غواصين روس توغلوا تحت المحيط المنجمد الشمالي ولمسوا قعر المحيط داخل غواصتين صغيرتين على عمق 4 كيلومترات و200 متر ونصبوا علما روسيا هناك. هذه الحملة جاءت بقيادة عضو البرلمان الروسي أرتور جينغاروف، وتهدف إلى دعم مطالب روسية في هذه المنطقة والمعتقد أنها غنية بالنفط والغاز. وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أكد اليوم على مطالب روسيا بقعر المحيط المنجمد الشمالي، قائلا أنه امتداد للجرف القاري لروسيا.
لا تهدف هذه الحملة إلى إنشاء موقع حدودي وتأكيد حقوق روسيا، بل إثبات أن جرفنا القاري يمتد حتى القطب الشمالي. أعتقد أن هذه الحملة ووصول غواصتين صغيرتين إلى قعر المحيط المنجمد الشمالي ستعزز مطالبنا بدليل علمي.
وزير خارجية كندا بيتر ماكي وصف الحملة بكونها استعراضية، وأضاف أن المطالبة بأراضي من خلال نصب أعلام تكتيك يناسب القرن 15 وليس عصرنا الحالي حسب قوله. أطلقت عناصر من منظمة فتح الإسلام التي تخوض القوات اللبنانية معارك ضدها منذ 10 أسابيع، أطلقت صواريخ كاتيوشا على محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال لبنان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد. مصادر في الأمن اللبناني قالت أن عناصر من فتح الإسلام في مخيم نهر البارد في طرابلس أطلقوا حوالي 5 صواريخ على محطة دير عمار لتوليد الطاقة الكهربائية، وأصاب صاروخان منها في الأقل المحطة وألحق أضرارا بها. يذكر أن 253 شخصا بينهم 127 جنديا لاقوا حتفهم في القتال مع فتح الإسلام والذي بدأ في 20 أيار الماضي. مستمعي الكرام، كان هذا عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن زميل كفاح الحبيب وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: المالكي يؤكد لبوش أن الحوار مع جبهة التوافق العراقية لن يتوقف رغم انسحابها من الحكومة، ومشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق. أعرب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن أسفه لانسحاب جبهة التوافق العراقية من حكومته، وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن المالكي تحدث مع الرئيس الأمريكي جورج بوش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وأكد له أن الحوار مع جبهة التوافق لن يتوقف رغم المقاطعة. ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو للصحفيين في واشنطن عقب المحادثة أن الرئيس بوش شدد على أن الشعبين العراقي والأمريكي بحاجة إلى رؤية أفعال وليس مجرد أقوال على الصعيد السياسي. وأشار المتحدث إلى أن ما يجري في العراق هو نوع من النقاش السياسي الداخلي.
دعونا نرى كيف تتطور الأمور، لأن هناك حوارات متواصلة ومفاوضات مستمرة بين الأحزاب. ودعوني أذكركم أيضا بأن زعيم جبهة التوافق يواصل مفاوضاته مع قادة الأحزاب والتكتلات الأخرى حول كيفية التعامل للتوصل إلى توافق سياسي. ومرة أخرى، فإن الأمر راجع للرئيس الوزراء ليوافق أو يرفض الاستقالة من حكومته. الجبهة نفسها ستبقى في البرلمان في وضع يمكنها المشاركة في التصويت على القرارات، ولذلك فإن ما ترونه هو نوع من النقاش السياسي الداخلي الذي يجري في العراق.
وفي معرض ردود الفعل على انسحاب كتلة التوافق من الحكومة، قال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي أن جبهة التوافق تحاول إقناع الأمريكيين بسحب دعمهم لرئيس الوزراء، وأضاف أن الجبهة تبعث برسالة إلى واشنطن مفادها أن نور المالكي لم يعد مقبولا، وأنها تحاول إعادة العملية السياسية إلى المربع الأول، مؤكدا أن الجبهة لن تنجح في ذلك. واعترفت واشنطن بحدوث انتكاسة، وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية فيل ريكر أن الديمقراطية عملية صعبة، مشيرا إلى أن مثل هذا الانسحاب يعد أمرا مخيبا للآمال بالنسبة للأمريكيين والعراقيين على حد سواء. وكانت جبهة التوافق قد أعلنت أن انسحابها من الائتلاف الحكومي الذي يقوده المالكي جاء نتيجة تقاعسه عن تلبية قائمة تضم نحو 12 مطلبا، بينها منحها المزيد من الثقل في الأمور الأمنية. وأكدت أن نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي ووزراء الثقافة وشؤون المرأة والتخطيط والتعليم العالي ووزير الدولة للشؤون الخارجية سيستقلون من حكومة المالكي، فيما سيبقى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عضو الجبهة في منصبه في الوقت الحالي، وكذلك وزير الدفاع عبد القادر جاسم، كما سيبقى أعضاء الجبهة 44 بمجلس النواب. وقد أكد الهاشمي للصحفيين أن الجبهة لا تزال مستعدة للمفاوضات، وأشار إلى أنها قد تعود إلى الحكومة إذا أدخلت إصلاحات. اقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا أن يكون للأمم المتحدة دور سياسي موسع بشكل كبير في العراق. مشروع قرار وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء دعا إلى إعطاء دفعة مهمة لنطاق عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق المعروفة بيونامي، بالترافق مع تمديد مهمتها عاما آخر، حيث ينتهي التفويض الحالي للبعثة في 10 آب. المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا يقول أنه ينبغي لبعثة الأمم المتحدة من الآن فصاعدا أن تقدم النصح والدعم والمساعدة للعراق بشأن السير قدما في حوار وطني شامل ومصالحة سياسية ومراجعة وتنفيذ الدستور. ويضيف المشروع أنه ينبغي أيضا لبعثة الأمم المتحدة أن تدعم الحوار بين العراق وجيرانه بشأن أمن الحدود والطاقة واللاجئين، كما يدعو المشروع إلى أن تساعد البعثة العراق في استيعاب عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من العنف وتنسيق برامج إعادة الإعمار والمعونات ودعم الإصلاح الاقتصادي. دبلوماسي غربي قال أنه في حالة صدور القرار فإن الأمر سيكون متروكا للأمم المتحدة لتقرير ما إذا كانت ستحتاج إلى زيادة موظفيها في بعثتها في العراق الذين يبلغ عددهم حاليا حوالي 300. يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ومنذ إنشائها قبل 4 سنوات ركزت بشكل أساس على المساعدة في الانتخابات ومراقبة حقوق الإنسان، كما أن الأمم المتحدة تعمل بحذر في العراق منذ تفجير مكتبها في بغداد عام 2003 الذي أودى بحياة 22 شخصا. لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليلزاد، وهو سفير سابق لدى العراق، سبق وأن أعرب عن رغبته في أن تشارك المنظمة الدولية بشكل أكبر في عملية المصالحة في البلاد، في وقت يؤيد الأمين العام بان كيمون أيضا دورا أكبر للأمم المتحدة. التقى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الأربعاء مسؤولين في أجهزة الأمن الكويتية في ثالث محطة من جولته في الشرق الأوسط الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وسئل غيتس حول النقاش الدائر في الولايات المتحدة بشأن انسحاب محتمل للقوات الأمريكية المنتشرة حاليا في العراق، حيث أعرب مسؤول أمريكي كبير عن اعتقاده بأن الكويتيين سيطلبون تقييما أو تحديثا للطريقة الواجب فيها تفسير السياسة الأمريكية الداخلية وكيف عليهم أن يفهموها بالنسبة لما يحصل في العراق. وتناول وزير الدفاع العشاء مع الجنود الأمريكيين في معسكر العرفجان، أكبر قاعدة لوجستية أمريكية خارج العراق، قبل الصعود إلى مروحية أقلته إلى ميناء الكويت التجاري. قائد القوات الأمريكية في الكويت الجنرال ستيفن وايت كامب أعرب قبل الصعود إلى المروحية مع غيتس عن اعتقاده بأن قرار الانسحاب سيكون مثل البحث عن الذهب في كاليفورنيا، في وقت أفاد تقرير عسكري نشر مؤخرا بأن انسحاب القوات الأمريكية مع تجهيزاتها من العراق سيدوم قرابة 2 إذا تم بطريقة منظمة. وأعلن مسؤول أمريكي أن غيتس بحث مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح طريقة تعزيز التعاون العسكري الحالي بين البلدين. أكدت هيئة محلفين عسكرية أمريكية اتهامات وجهت إلى أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية المارينز بخطف وقتل رجل عراقي في مدينة الحمدانية بالعراق. الهيئة المشكلة في كامب بندلتون بالقرب من سان دييغو بولاية كاليفورنيا وجدت أن مارشال ماجينكالدا مذنب في اتهامات بالسرقة واقتحام منزل بقصد السرقة وتعطيل العدالة، وبرأته من تهمة القتل والخطف والإدلاء بأقوال رسمية كاذبة. وماجينكالدا واحد من 7 جنود من مشاة البحرية الأمريكية وبحار الأمريكي وجهت إليهم اتهامات في 26 نيسان عام 2006 بقتل المواطن العراقي هاشم إبراهيم عواد. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب اللي يتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قال الجيش الأمريكي أن قواته احتجزت 22 شخصا يعتقد أنهم متمردون، بينهم 2 من أمراء القاعدة، وقتلت 4 آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن الجيش العراقي قتل 11 مسلحا واعتقل 35 خلال الساعات 24 الماضية. كما أعلن الجيش الأمريكي أن جنوده اكتشفوا يوم 31 من تموز مقبرة جماعية قرب قرية المحبوبية في محافظة ديالى تضم 17 جثة، بينها جثث لنساء وأطفال ومسنين. من جانب آخر، قتل 13 شخصا وأصيب 15 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في مدينة هبهب بالقرب من بعقوبة. مصدر بالشرطة أفاد بأن المهاجم صدم طابورا من المتقدمين للانضمام إلى شرطة المدينة، مشيرا إلى أن القتلى هم 6 من عناصر الشرطة و7 مدنيين. وفي بلد، قال مصدر صحي في مستشفى المدينة أن 6 قذائف مورتر قتلت فتاة وأصابت 5 أطفال آخرين. وفي بيجي، قالت الشرطة أن 3 قذائف مورتر قتلت 3 أشخاص في منطقة سكنية. وفي الموصل، قال الجيش الأمريكي أن قوات الأمن العراقية قتلت 3 مقاتلين، بينهم أمير للقاعدة في الموصل. المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها الموصل في تقرير أحمد سعيد.
اليوم الخميس وأمس الأربعاء طغت حوادث القتل والاختطاف بحق الأفراد على دنيا من الحوادث المصنفة على الإرهاب. المواطن إسماعيل محمد شلبي من قرية جليوخان في ناحية البرطلة أخرى عليه مقتولا في سوق الغنم بالموصل. وفي صناعة الكرامة أغفيل المواطن الكردي محمد عمري على السلاحين المجهولين. وعلى الطريق بين مدينة الموصل وناحية الكسك مات متأثرا بجراحه المواطن الكردي يزيدي حجي قاسم حجي، كما وجرح آخر كان معه ويدعى نايف قاسم حسن من منطقة سينا الشيخ خضري شمال مدينة الموصل. وفي بيجي بين الموصل وبغداد اختطف مسلحون مجهولون المواطن المسيحي هاني حنا الياس من أهالي ناحية برطلة شرق الموصل. وفي منطقة الصناعة الشرقية قتل 9 من المواطنين المدنيين على يد مجهولين، وتم العثور على جثتهم منقاتم فوق رصيف في شارع. حوادث انفجار العبوات الناشفة لفتت الانتباه بشكل ملحوظ، فبالقرب من جسر نينوى أقدم جسور الموصل انفجرت عبوة ناشفة، وفي حي الفيصلية انفجرت عبوة أخرى أدت إلى مقتل شرطيين. وفي خارج الموصل إلى الغرب منها انفجرت عبوة ناشفة بالقرب من معمل سمنت سنجار بوجه سيارة من نوع أوبل فيكترا وجرحت جميع ركابها. وبين قريتي الموالح والقاهرة جنوب ناحية البليج أدى انفجار عبوة إلى إلحاق أغرار بسيارة حوضية لنقل الوقود وجرح سائقها. وفي مجمع حمدانية معاش قتل جنود اللواء الثالث للجيش العراقي شخصين محزمين بالحزام الناصف. وفي حي الكرام بالموصل قتل الحرس الوطني العراقي مسلحا سعودي الجنسية. وفي المكان نفسه قتل مسلحا آخر باسم وعد الجبوري. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في محافظة بابل قتل 3 أشخاص وأصيب 2 في اشتباكات بين عشيرة ومسلحين في جبلة. وفي البصرة قتل جندي بريطاني وأصيب 2 بجروح في انفجار قنبلة مزروعة في الطريق استهدفت دوريتهم. استعراض للحوادث الأمنية في محافظة البصرة في تقرير كاظم حسن سعيد.
لقي جندي بريطاني مصرعه عندما تعرضت دورية بريطانية لهجمات بالعبوات الناسفة وسط المدينة، فيما رصدت القوات المتعددة 8 صواريخ على وشك الإطلاق فدمرتها بالمروحيات في منطقة اللطيف التابعة لناحية جرمة علي شمال البصرة، وفقا لبيان صادر عن القوات متعددة الجنسيات، مضيفا بأن مركز التنسيق المشترك ومجمع القصور ومطار البصرة تعرضت جميعها لهجمات صاروخية وبالقذائف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لم تسفر عن إصابات أو خسائر. إلى ذلك نزلت الشوارع قوة مشتركة من الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى لمساندة رجال المرور، وتم ضبط عدد من المركبات التي تخالف التعليمات المرورية وتم نقلها لموقع خاص شمال البصرة. وفي حادث منفصل فتح مسلحون مجهولون النار على صاحب محل بيع الإنشائيات في سوق البصرة الكبير وأردوه قتيلا في الحال لأسباب غامضة حسب شهود عيان. وفي السياق ذاته أطلق سراح نقيب الصيادلة الأسبق جبار وادي، وصرح نقيب الصيادلة الحالي وسام ناصر بأنه زاره في منزله وظهر بصحة مطمئنة ولم يتعرف على الخاطفين. وأفاد المتحدث باسم إعلام الشرطة بأن المجمع الأمني في منطقة الحكيمية تعرض لسقوط أربع قنابر هاون أسفرت عن إصابة شرطي بجراح وإلحاق أضرار مادية بخمس عجلات مدنية وعسكرية، مضيفا بأن مفارز الدفاع المدني رفعت قنبرة هاون عيار 82 ملم من دار أحد المواطنين في منطقة البراضعية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، تحية المحبة والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرنية لمستمعينا الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا بكم. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصة الملك فيصل الأول ونور السعيد مع البلام دعبول خلال رحلة نهرية في دجلة. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا الاستعراض القصير سنتابع جوانب من احتفالية أقامت السفارة العراقية في عمان بمناسبة فوز الفريق العراقي في بطولة أمم آسيا، كما نتابع لقاء مع الباحث الدكتور غسان العطية بشأن التحول النوعي في الخطاب الأمريكي البريطاني حول الوضع العراقي. وتلتقون اليوم معي والزميل ديار عبر النوافذ المفتوحة، ولنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في هولندا قاسم الساعدي عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. عدد جديد من المجلة الثقافية نتصفحه اليوم برفقة حيدر الرشيد. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنتوقف في السفارة العراقية في عمان حيث احتفلت بفوز المنتخب العراقي بكرة القدم في بطولة أمم آسيا، وحضرت الاحتفالية شخصيات سياسية وثقافية وعدد من لاعبي المنتخب. المدير الفني للفريق العراقي ناجح حمود أكد أن هذا الفوز يدلل على حب الشعب العراقي للحياة، وأنه وحد العراقيين ورسم الفرحة على وجوههم. كما عبر عدد من لاعبي المنتخب عن مشاعرهم بالفوز، ومنهم اللاعب مهدي كريم وجاسم غلام وحارس المرمى نور صبري. فأقر سول سرحان تنقل لنا جانبا من احتفالية السفارة العراقية بعمان.
احتفت السفارة العراقية في عمان بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم ببطولة أمم آسيا بحضور عدد من رجال السياسة والأعمال والمثقفين وأعضاء من المنتخب، بالإضافة إلى جمع غفير من أبناء الجالية العراقية المتواجدة في الأردن. والاحتفالية التي استمرت لساعة متأخرة من مساء الأربعاء وأحيا جانبا منها الفنان قاسم السلطان شهدت فرحا عراقيا عارما. إذاعة العراق الحر التقط السيد ناجح حمود المدير الفني للمنتخب.
هذا الفوز أكد جدارة الكرة العراقية، بالمقابل أكد أنه الشعب العراقي الشعب يحب الحياة، يريد أن يمارس هواياته كما يمارس الآخرون. أعتقد أنه رسالة المنتخب إلى الشعب العراقي كانت قوية جدا، وحدت هذا الشعب، رسمت فرحة على شفاهه نسيت بعض جراحه، وأعتقد رسالة الشعب وصلت إلى المنتخب كذلك من أنه هذا المنتخب وراء شعب كبير يقف ويسانده بكل تفاصيل.
أستاذ هناك تحديات كبيرة واجهتكم، كيف استطعتم أن تتجاوزوها؟
بالتأكيد هي الصعوبات هي اللي تصنع الرجال، وكل فوز كل نجاح يأتي بعد الصعوبات يكون طعمه ألذ وأنقى. نعم واجهتنا الكثير من المشاكل، لكن احنا عراقيين متعودين على هاي المشاكل من زمن طويل، لكن مع ذلك بصبرنا بثباتنا بحبنا لبلدنا بإخلاصنا لوطننا اعتقد انه كل هاي المشاكل كانت تذلل بسهولة.
بعض اللاعبين ما جوا وياكم العمان، شنو السبب أستاذ ناجح؟
بعض اللاعبين لديهم ارتباطات محترفين مع انديتهم، الآن بداية موسم عليهم ان يجددون عقودهم، عليهم ان يوقعوا عقودهم مع هذه الاندية، عليهم قسم منهم يلتحقون في معسكرات تدريبية خارج الاقطار اللي محترفين بها لسبب رياضي بحت، واعتقد سيلتحقون بنا عند انتهاء هذه المهمة.
لاعبو المنتخب العراقي ايضا عبروا عن مشاعرهم بالمناسبة. اللاعب مهدي كريم، شنو مشاعرك بهذا الفوز وشلون شفت فرحة العراقيين بكم؟
اكيد احنا سعداء جدا بهذا الانجاز، وهذا انجاز نهديه للشعب العراقي، اكيد ان كان ينتظر هذه الفرحة من المنتخب الوطني. الحمد لله والشكر قدرنا ان نوصل هذه الفرحة للشعب العراقي، قدر انه يفرغ عن همومه من خلال متابعة المنتخب الوطني. الحمد لله والشكر كنا سعداء جدا من استقبالنا في الجالية في دبي الجالية العراقية، واليوم ايضا كنا سعداء جدا من شفنا الجالية العراقية في عمان، ويا رب نكون هاي فرحتنا نكملها في بغداد ان شاء الله.
حارس المرمى نور صبري، شو تقول بهالمناسبة؟
والله يعني تشوفين هاي الناس الفرحانة، ذاك الشعب العراقي شعب متواضع جدا، تشوفين مسؤولين لاعبين مشهورين اي مراك تشوفيهم كلهم مجموعين في مكان واحد، هذا يدل على انه العراقيين لا يزالون متمسكين بالوحدة الوطنية، والحمد لله احنا كنا الناس نحب البلد ونحب نخدم البلد. انجاز كبير رغم كبر الانجاز وحجمه وكثير من الامور، لكن هذه هدية بسيطة قدمناها لشعبنا، يا ربي اتمنى انه تنزاح هذه الغمة عن شعبنا، احنا نستحق نعيش، شعب يمتلك مواهب وامكانيات وقدرات وثروات وطنية هائلة، يا ربي اتمنى ان شاء الله بعد بكرة راجعين للعراق ونحتفل بالكأس ونحتفل ان شاء الله باستقرار الوضع يا ربي ان شاء الله.
اللاعب جاسم غلام، شنو مشاعرك؟
والله شو ما اقدر اوصف المشاعر، يعني بطولة تاريخية المنتخب العراقي الحمد لله شكر حصلنا عليه، أنا أول مرة في تاريخ منتخب العراق وتاريخ العراق الحصل عليه شيء إنجاز عظيم، طبعا هذا إنجاز، وأنا فخور بهذا الجمهور العراقي الحاضر هنا بالسفارة العراقية، وأشكر كل من ساندنا من الجاليات العراقية اللي زارتنا بالدول اللي استضافتنا، وأشكر الجالية العراقية اللي استضافتنا في دبي اللي سارت ويانا من حتى الصباح، والجالية العراقية بعمان، وطبعا هاي الفرحة ما تكمل زمان نكملها ببغداد إن شاء الله، نصل لبغداد وكل إحنا نروح وقاعد أهالينا إن شاء الله نقدم في شيء يرضي جمهورنا ونخلي ضحكة على شفاف العراقيين دائما مستثمر إن شاء الله.
اللاعب أحمد راضي الذي كان بين الحضور عبر عن سروره بالفوز وتفاءل بمستقبل الكرة العراقية على أن يتوفر لها الدعم الدائم.
وهذه فرحة كبيرة بالنسبة لنا حقيقة، ردود الأفعال والمشاعر اللي انعكست على الشارع وعلى الجماهير وعلى الشعب أفرحتنا كرياضيين، حسينا بفخر أنه الرياضة قدمت ما لم تستطع أن يقدمه غيره، فإن شاء الله نتمنى السعادة والفرح دائما للشعب العراقي، وإن شاء الله هاي مناسبة وتكون بداية ما لها نهاية إن شاء الله.
شلون نشوف مستقبل الكرة العراقية بعد هذا الإنجاز؟
الكرة العراقية دائما هي عالية المستوى، بس يحتاج لها إلى دعم وإلى تواصل وإلى اهتمام، فاللي نعمل أنه إن شاء الله يصير هذا الدعم.
هذا وكان المئات من العراقيين قد استقبلوا في عمان المنتخب العراقي الذي توج بطلا لكأس أمم آسيا حاملين الورود وهاتفين بالمنتخب المنتصر. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنتابع حوارا أجره مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي مع الباحث الدكتور غسان العطية في لندن بشأن الخطاب الأمريكي البريطاني المتعلق بالوضع العراقي على خلفية قمة واشنطن وعهد الحكومة العمالية الجديدة.
الرئيس الوزراء البريطاني الجديد قبل استلامه السلطة كان يؤكد بأن التزامات بريطانيا تجاه العراق يجب الإيفاء بها، وإن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تبقى على أساس التحالف الدائم، وهذا ما أكد خلال زيارته إلى واشنطن. لكن بنفس الوقت ما يجب أن يلاحظه هو التمايز في الظلال وليس أبيض أسود بين الموقف الأمريكي والبريطاني. فبالنسبة إلى التزام بأن لأول مرة يتحدث استقرار الوضع في العراق وليس إقامة نظام ديمقراطي وتجربة ناجحة بهالكلام، هذا هو تحول نوعي في الخطاب الأمريكي والبريطاني بنفس الوقت، أي خفض سقف التوقعات أو الأهداف اللي يراد تحقيقها بالعراق. الشيء الثاني أن بريطانيا كانت الحليف الأقوى بالنسبة للولايات المتحدة، وبدون شك بريطانيا والرئيس براون لما استلم الحكومة لأول مرة قال ويعترف بأن هناك أخطاء ارتكبت بالعراق. الشيء الآخر أن نفس الوقت لا يمكن أن يتم كثير من الأمور بالنسبة للإدارة البريطانية إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهناك مشكلة كبيرة وهي اسمها أن بالنسبة للقوات البريطانية من صعب أن تخوض حرب على جبهتين أي أفغانستان والعراق. من هنا الاتجاه البريطاني هو أن يقلص وجودهم في العراق. في اللقاء الأمريكي البريطاني، اللقاء المنفرد اللي استمر أكثر من ساعتين، ترشح عن هذا اللقاء أن هناك تباين في وجهات النظر لكن لم يعلن عنها، وإنما تؤكد أن رغبة بريطانيا بأن يكون قرار سحب قواتها التدريجي من العراق بناء على متطلبات بريطانية وليس بناء على مجاملة للإدارة الأمريكية. الشيء الآخر يجب أن ينتبه إليه أن رئيس وزراء براون لم يظهر كسابقه بلير في الإطراء على شخص الرئيس بوش، وإنما أكد على العلاقة الرسمية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك أن مهم رئيس وزراء اللي هو يفكر بخوض انتخابات جديدة أن لا يبدو تابعا للإدارة الأمريكية بقدر ما أن يكون صديق متكافئ معها. ونلاحظ أن رئيس وزراء براون لم يتعامل مع بوش طريقة الرئيس بلير السابقة من جعل العلاقة شخصية، حيث أن بلير لما زار أول مرة زار أمريكا بعام 2001 اصطحب معه عائلته وزوجته وأقام في كامب ديفيد، بينما الآن التأكيد على الجانب الرسمي. بعد كل هذا الحديث يجب أن يكون بالحسبان أن الإدارة الأمريكية يهمها أن لا تحرج رئيس وزراء براون وتود أن تنسق معه، ولكن لأول مرة الآن الرئيس براون بوضع قادر على أن يعطي النصيحة أو الرأي بشكل أكثر استقلالية من الرئيس بلير.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي لو روحي يقبل كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل الدلل علي الدلل عمري الدلل
ما يهوى
كل قلب انت سلوى
وانت سلوى وغيرك ابد ما يلوى
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
النزهة الليلية بقارب أو بالبلم من المتع التاريخية القديمة في العراق منذ أقدم العصور، وتعاظمت بعد بناء المنصور لمدينة بغداد. رأينا صورة منها في فيلم دنانير لأم كلثوم وهي تغني يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. هكذا اعتدنا في أيام الخير أن نستأجر قاربا ونخرج به مساء إلى ضواحي المدينة، نشوي السمك المزقوف وناكل الرقي والبطيخ ونشرب ما نشرب حتى منتصف الليل، ثم ننحدر رجوعا مع التيار حادوري تحت السماء المقمرة المطرزة بالنجوم، ونعود إلى قواعدنا في شريعة الميدان أو الجعافر أو المجيدية ونحوها. لم يعد أطفالنا يعرفون ذلك، فدجلة لم تعد ذلك النهر الفسيح الكريم، أصبح مجرد شطيط الآن تواجه مشاكل الأمن ومخاطر الإرهاب. ولكن هذه كانت من أمتع مسرات بغداد في أيام الخير. كان الملك فيصل الأول رحمه الله حديث العهد بالعراق، خطر له أن يسأل رئيس حكومته نور السعيد عما يفعله العراقيون من باب المتعة والأنس، فحدثه أبو صباح عن تقاليد النزهة الليلية بالبلم. قال الملك فيصل: يا ليت أتمكن أن أجرب هذه المتعة. أجابه نور السعيد رحمة الله عليه: ما المانع؟ هذا بالإمكان، نخرج ليلا متنكرين تحت جنح الظلام فلا يعرفنا أحد. كان القصر الملكي في البيت المطل على النهر في محلة الميدان، والذي أصبح فيما بعد مجلس النواب الذي لم تر الثورة ضرورة له، فحولته إلى محكمة الشعب لاستبدال الديمقراطية بالإرهاب. بعث نور السعيد بمن أبلغ البلام دعبول في أن يعد بلمه لاثنين أفندية في نزهة. ما أن حل الظلام حتى نزل الملك بصحبة نور السعيد وركب البلم وانطلق بهما دعبول البلام. كان دعبول كأكثر البلامين في بغداد مولعا بشرب العرق، ولا سيما في السفرات الليلية. قال لضيفيه: اسمحوا لي يا جماعة، وأخرج باصة الفافون وصب العرق فيها، ثم كاسره بالماء وقطعة ثلج، ثم هدم الطاسة إلى الملك قائلا: تفضل فندي خذ لك مصة. لم يذق ابن الحسين الخمر في حياته، ولكنه كان رجلا مجاملا دمث الخلق، لم يشأ أن يجرح شعور البلام، فأخذ الطاسة ومسح فتها بشفتيه وتظاهر بالشرب، ثم مررها إلى رئيس وزرائه الذي اشتهر بشغفه بالعرق المستك البغدادي، فاحتسى منها جرعة وعادها شاكرا إلى دعبول. راح البلام يكرع ويتألق في الحديث، انطلق يسب الحكومة والوزراء والأوضاع والإنجليز على عادة العراقيين. بعد ساعتين أو ثلاث استدار البلم وتوجه عائدا إلى شريعته في الميدان. خطر لنور السعيد وهو يهم بالنزول أن يسأل البلام، فقال له: تعرف منو إحنا؟ أجابه قائلا: لا خير، ما أعرفكم، قالوا لي اثنين زلم أفندية. قال له أبو صباح: اسمع، هذا الرجل هنا فيصل الأول ملك العراق، وأنا نور السعيد رئيس الوزراء. ضحك دعبول ساخرا: يلا يلا فضلوا نزلوا، انت اخذت لك مصة وقمت تشوف نفسك رئيس الوزراء، وهذا صاحبك هنا اخذ له نص مصة قام يشوف نفسه ملك العراق، يلا امشوا. ومشى الاثنان ضائعين. دفع له نور السعيد اجرته وانصرف مع الملك. وجاء اليوم التالي، فاحب رئيس الوزراء ان يواصل هذه السالفة من باب الامتاع والمؤانسة للملك وبقية الوزراء، فبعث بالانضباط إلى الشريعة ليأتيه بدعبول البلام. حضر هذا وسلم على الحاضرين، ثم بادره نور السعيد بالسؤال عن أحوال الشغل والرزق ومعيشته، فأجابه بما هو لائق على عادة العرب والمسلمين: الحمد لله، نشكر الله وفضلكم وفضل الحكومة، إلى آخره. ثم سأله: حدثنا، شفت شي غريب بهالأيام بشغلك؟ ناس يعني لفتوا نظرك؟ ابتسم دعبول ثم قال: لا والله باشا ماكو شي، لكن البارحة أريد أقول لك صعدوا عندي اثنين أفندية هتلية وطلعت بيهم أونسهم للصرافية وأرجع، واحد منهم أخذ له مصة عرق من طاستي وراح يقول أني نور السعيد رئيس الوزراء، والثاني أخذ له نص مصة وقام يشوف نفسه فيصل الأول ملك العراق. ظهر نور السعيد بالغضب، فنادى على الانضباط وقال له: منو هذولا؟ روح دور عليهم، جيبهم نعاقبهم. فقاطعه دعبول قائلا: لا باشا، لا تتعب نفسك، هذولا كانوا اثنين هتلية، واحدهم ما يسوى اربعة فلوس، ما تسوى تتعب نفسك بيهم وتدور عليهم. واثناء ذلك كان المغفور له الملك فيصل الاول قد غص بالضحك، فامر باكرام دعبول الذي كاد يغمى عليه عندما اكتشف حقيقة المقلب الذي أوقعه به نور السعيد، فأصبح ذلك فاتحة لعلاقة وطيدة دبلوماسية وغير دبلوماسية بين دعبول البلام والقصر الملكي في شريعة الميدان. سوالف خير من أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.